بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي التائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا جميعا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. باسمكم واسم زملاء يرحبوا بفضيلتكم، حياكم الله الشيخ.
حياكم الله ورحمة الله وبركاته.
وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين حين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. صاحب الفضيلة، يعني لعل في مستهل هذه الحلقة يكون لكم وقفة وتوجيها مع ما نشهده ونلاحظه ويشاهده كثيرون يا شيخ، ويعني أمر انتشر بين كثير من أخواتنا وبناتنا، تساهل كثيرات الشخص هو الحجاب وانقطاع الوجه، يعني نريد توجيها منكم الشيخ، ثم نقف أيضا مع خلاف هذه المسائل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. أولا، الذي أمر بالحجاب هو الله عز وجل. المرأة المسلمة ينبغي أن تستحضر هذا المعنى وهذه القضية، لأنها عندما ترتدي الحجاب فإنما تفعل ذلك امتثالا لأمر ربها سبحانه. ليس ذلك من العادات أو من التقاليد، أو إنما هو عبادة. والله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول سبحانه: وإن سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول عز وجل: وكل المؤمنات يعلمن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويضربن بخمرهن على جيوبهن. ويقول حتى في شأن العجائز القواعد من النساء التي بلغنا مرحلة أنهن لا يرجين النكاح، يقول سبحانه: القواعد من النساء التي لا يرجين نكاحا فليس عليهن جناح يرضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففنا خير لهم والله سميع عليهم. وهذا كله يدل على أن المرأة المسلمة يجب عليها أن ترتدي الحجاب امتثالا لأمر ربها سبحانه وتعالى. ما هو حدود الحجاب الواجب؟ أما بالنسبة للشعر والنحر والذراعين، يعني جميع بدن المرأة، جميع بدن المرأة ما عدا الوجه، فإنه مجمع على وجوب تغطيته على الرجال الأجانب. وأما الوجه فإنه وإن وقع فيه الخلاف إلا أن الأدلة الصحيحة تدل على أنه يجب على المرأة المسلمة تغطية وجهها، قد كان هذا هو السائد في زمن النبوة بعد نزول آيات الحجاب. ولهذا تقول من عائشة رضي الله عنها: فلما رأيته تعالى صفار بن معطل خمرت وجهي، يعني غطيت وجهي. وهذه الرواية خرجها البخاري ومسلم، البخاري ومسلم أصح كتابين على كتاب الله عز وجل، حيث يدل على تغطية الوجه كانت هي الشائعة والسائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحجاب وبعد نزول آيات الحجاب. ثم إن الوجه هو مجمع الزينة، ولذلك فإن الخاطب عندما يخطب امرأة يطلب النظر إلى وجهها، فإنه هو مجمع الزينة، ولذلك يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها لأنه محل الفتنة ومجمع الزينة. وأما الموقف من الخلاف، فإن المرأة المسلمة إذا كانت في بلد يفتي علماؤه بوجوب تغطية الوجه فيجب عليها أن تغطي وجهها، وليس لها أن تختار قولا آخر. وهذا قد قرره أهل العلم أن عوام أهل البلد ملزمون بآراء علمائهم، وإلا بدون هذه القاعدة تضيع كثير من أمور الشريعة. فإن الأمور لا تخلو من خلافات، يعني كثير من الأمور الفقهية لا تخلو من خلافات. فتح المجال أن العامل يختار ما يشاء، فإن بهذا لا تنضبط الأمور، تضيع كثير من أمور الشريعة. مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية علماء المملكة، عامة علماء المملكة يفتون بوجوب تغطية الوجه وقديما وحديثا، ولذلك فإن النساء عندنا في المملكة ملزمون برأي هؤلاء العلماء، يجب عليهن تغطية وجوههن، فيكون كشف المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب يكون معصية ويكون إثما ومحرما على المرأة أن تفعله. على الأخوات أن يتقين الله عز وجل، على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل. ومما يرد من أسئلة واستفتاءات أن بعض النساء إذا كانت أمام زوجها أو محرمها أمام والدها أو أخيها أو زوجها فإنها تغطي وجهها، فإذا خلت في المكان الذي لا يراها فيه محارمها أن تذهب للسوق مثلا فإنها تكشف وجهها. هذا يدل على ضعف الإيمان وعلى قلة الخوف من الله عز وجل، وعلى أن حجابها ليس عبادة لله عز وجل وليس امتثال عند الله تعالى، وإنما هو مجرد خوف من ولي أمرها. هذا يدل على أن هذه المرأة عندها رقة في الديانة، عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تعلم بأن جمال المرأة في وجهها، جمال المرأة في حشمتها وفي حجابها وفي عفتها وفي بعد عن مخاطبة الرجال الأجانب. والعجب أن يعني الرجال كثير من الرجال حتى الذي يظهر عليهم الأثر الاستقامة عندما يريد أن يتقدم لخطبة امرأة ويعلم بأنها تكشف وجهها
صحيح.
كثير نعم كثير منهم لا يقدمون على خطبتها لأنه يرى أن هذه المرأة ليست مؤهلة لأن تكون أم لأولاده وعندها هذا التساهل. عندما تخرج أمام الرجال وهي كاسفة لوجهها ومتساهلة بحجابها فكيف يستأمنها على تربية أولادها؟ ولذلك نجد يعني طلبات يعني عندما يأتي بعض الشباب يبحثون عن أسرة محارمة ويسألون هل نساؤهم من يحرصن على الحجاب على تغطية الوجه؟ هذا أصبح الآن يعني كثيرا، وهذا يدل على يعني أن يعني تساهم المرأة في أمر الحجاب أيضا مما يخدش في سمعتها في المجتمع. وقبل ذلك كله وبعده هو أن المرأة إنما ترتدي الحجاب طاعة لربها عز وجل لأن الله تعالى هو الذي أمرها لذلك. وتشديد الشريعة في مسألة الحجاب حقيقة إذا تأملنا الفتن التي تبدأ صغيرة إلى أن تنتهي بارتكاب الفواحش تجد أن شرارتها الأولى من لباس المرأة. لباس المرأة هو شرارة الفتنة. فإذا كانت المرأة تخرج بلباس غير محتشم، بلباس فيه زينة، بلباس فيه سفور، بلباس فيه تبرج، إن هذه رسالة منها يعني من في قلبه مرض من الرجال للتحرش بها. ولهذا حتى في مسألة المخاطبة يقول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حتى يعني عندما تخاطب المرأة لا تخضع بالقول لأنه وجد يعني من الرجال من في قلوبهم مرض يطمعون في هذه المرأة. فإذا كانوا سيطمعون في هذه المرأة لمجرد خضوع هذا القول ما ذلك إلى تبرجت في لباسها يكون طمعه فيها أولى وأشد. وقد حدثني رجل ممن كان يتكلم معاكسة النساء ومن الله تعالى عليه وتعالى يقول والله إننا لنعرف المرأة من لباسها. يقول إذا كانت المرأة تلبس لباسا فيه سفور ولباسا غير محتشم فنحن نتحرش بها، أما إذا كانت تلبس لباسا محتشما يقول والله إننا ننظر إلى الأرض احتراما لها ولا ننظر إليها احتراما لهذه المرأة. هذه المرأة عفيفة مرأة شريفة. فيقول اللباس هو الشرارة الأولى للتحرش بالمرأة. ولذلك على المرأة أن تتقي الله عز وجل وتحرص على تلبس اللباس المحتشم الساتر وأن تحتجب كما أمرها ربها عز وجل وأن تحرص على تغطية وجهها لأنه مجمع الزينة ومحل الفتنة. ولا بأس أن تلبس نقابا يعني فتحتين على العينين لترى بهم الطريق ونحو ذلك، لكن أيضا من غير زينة لغير أن تكحل عينيها. فهذا لا بأس به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا تنتقد المحرمة، في إشارة لأن غير المحرمة لا بأس أن تنتقد. فلا بأس أن تنتقد المرأة لكي ترى الطريق وهذا لا بأس به، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها.
أرحب عليكم شيخ جزاكم خيرا. استأذنك في عرض الأسئلة هنا. الأخت عمر تقول شيخ يعني أنا كثيرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن لكن عندي إحساس دائما بأني مقصرة وأن الله لن يتقبل مني. كيف تتغلب على مثل هذه الأحاسيس والمشاعر؟
هذا يدخل في اليأس من رحمة الله قنوط من رحمة الله عز وجل. الله تعالى يقول إنه لا يأس من رحمة الله للقوم الكافرون ولا يقنط من رحمة الله للقوم الكافرون ولا تقنط من رحمة الله إنه لا يقنط من رحمة الله للقوم الكافرون. فالمؤمن يحسن الظن بربه عز وجل ولا يغلب جانب القنوط وجانب اليأس، وإنما يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. وهذا اليأس الذي تجده الأخت الكريم بأن الله لن يستجيب لها ويتقبل منها، فهذا كله من الشيطان، هذا كله من الشيطان، لأن الشيطان يريد أن تصاب بإحباط، فإذا أصيب الإنسان بإحباط يتوقف عن العمل. وإن كان أيضا مطلوب من المسلم أيضا عدم الإعجاب بعمله، يعمل الأعمال الصالحة ويخاف أن لا يتقبل منه، كما قال سبحانه الذين يتلمون آتوا قلوب نجلة إنهم ربهم راجعون. وقف الشرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة بأنهم الذين يعملون الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والزكاة ويخافون أن لا تتقبل منهم. فقال ابن أبي مليكة كما صحيح البخاري، قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فكون الإنسان لا يعتد بعمله، لا يعتد بعمله، يخشى لا يتقبل منه، يرجو من الله تعالى قبول، هذا أمر مطلوب، لكن لا يصل الأمر إلى مسألة اليأس ومسألة القنوط. تجد بعض الناس يقول كيف يرحم الله وأنا على هذه الذنوب. العلماء تعالى غفور رحيم، الله تعالى فتح باب التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم أسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالله تعالى غفور رحيم ويحب من عباده أن يتوبوا إليه، بل إن الله تعالى يفرح بتوبة عبده. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرح العظيم من الرب عز وجل، يقول الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم ظلت، يعني ذهبت وبحث عنه ولم يجدها، فبقي تحت ظل شجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك نام، فلما استيقظ فإذا براحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فرح فرحا عظيما وأخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ بشدة الفرح. يقول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبدي من حياة هذا الإنسان. تصور فرحة إنسان وصل هذه المرحلة، جالس تحت ظل شجرة ينتظر
الموت،
طعام وشراب على راحلته، ذهبت على ناقة وذهبت، ما عنده الآن لا طعام ولا شراب وفي برية، جالس تحت ظل شجرة ينتظر الموت. وبينما هو كذلك إذا براحلته وقف على رأسه عليها طعام وشراب، ما ظنك يعني كيف ستكون فرحته؟
لا توصف
فرحة عظيمة. الله تعالى أشد فرحة بتوبة عبده من هذا. وعندما يفرح الرب عز وجل بتوبة عبده ليس لأنه محتاج العبد، الله غني عن عباده جميعا، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضرهم معصية العاصي، لكنه سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين، وهو عز وجل أجود الأجودين، وهو عز وجل ذو الفضل العظيم، ومن كرمه ومن جوده ومن رحمته ومن لطفه بعباده أنه يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى. فهذا الرب العظيم كرمه عظيم جدا وفضله كبير ورحمته بعباده عظيمة، ولهذا وصف نفسه بأنه الرحمن وأنه الرحيم، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه وسع كل شيء رحمة وعين. فرحمة الله تعالى واسعة ومغفرته عظيمة جل وعلا، وهو يحب من عباده أن يستغفروه، ويحب من عباده أن يتوبوا إليه، ويحب من عباده أن يريبوا إليه جل وعلا.
لكم الشيخ جزاك خير سبع فتوان اتصالات. أمة الله من العراق، فضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، فضلي.
عندي سؤالين.
الأول
أن مجموعة بيت متقاعد.
نعم.
اليوم يقوم بدون ثالثة. هل يأخذون على المكاتب؟ هل يأخذون يعني يقول حتى يقوم بدون تجيبة إذا ما يمكن
لحظة. الآن تقول إن يعطونه فلوس تالفة، كيف تالفة؟ شلون تالفة؟
يعني
ممزقة، يعني ممزقة ولا مزورة ولا شلون؟
ممزقة.
طيب طيب ثم ماذا؟ من اللي يقول لك كذا يا أمة الله؟
المكاتب.
أي مكاتب؟
مكاتب يسمون الله المتعالين. أكو مكاتب
وأكو
مكاتب.
يعني لحظة وضح سؤال إن شاء
الله. هذا الآن الفلوس التالفة الآن لها قيمة؟
لا ترجم أصحاب المحلات والمتاجر ما يقبلون. يا أمة الله اسمعي اسمعي، أنت تقولين بأن هذا المرتب التقاعدي وهذه المبالغ التالفة إذا ذهب إلى المتاجر والمحلات ما يقبلونها منه، صحيح؟ لحظة، فهو يذهب لتغييرها. فإذا كان يعني يا أمة الله واضح. طيب يا أمة الله هم يقولون له الآن أنت حقك 10، هذه التالفة، إذا أردت أفضل منها نعطيك 9 مثلا.
لا يقول
صورة 10 ساعات من طلب
يعني
تبقى بسوء. طيب وش
بتغير؟
تغير شيء
شيء؟ نعم مو
بواضح.
يعني أقل يعطون. أمة الله اسمعيني يا أمة الله، السؤال غير واضح. أنت تقولين من الآن بأنهم يعطون مبلغ أقل من هذا المبلغ، كأن الصرف يعني
لا، هذا مثلا من المتقاعد.
أيوة أسمع
طبعا.
طيب يعني يا أمة الله اسمعيني، لأجل أن يأخذ المرتب كاملا يأخذ تالف، واضح؟ لحظة الأخوان في الكنترول اسمعيني لحظة، خليك على الخط يا أمة الله، والأخوان في الكنترول يأخذون سؤالك بإذن الله ويعرض على الشيخ. شكرا لك. الأخ المشاهد السلام ورحمة الله، تفضل يا مشاهد. تفضل يسمعك الشيخ.
أنا من قناة السلام
يا أم شهد. أنت تقولين بأنك في التشهد الأول تقرأين التحيات كاملة. تقولين هل أسجد للسهو أم لا؟ طيب بقي شيء ولا خلاص؟ وإياك، شكرا لك. لف مريم من الجزائر. الأخ أحمد من ليبيا تفضل. السلام ورحمة الله، حياك الله أخي أحمد. آمين. شكرا لك يا أخي أحمد، تفضل. الشارب طيب. يعني يقرأ مرة أخرى. طيب واضح. بقي شيء يا أخي أحمد. شكرا لك. شكرا وإياك، شكرا لك يا أخي أحمد. الأخت نضال من العراق، تفضل يا أختي نضال. السلام عليكم. تفضل يا نضال.
فهو دخلت الجامعة مع
طيب يا نظام، أهل هذه المبالغ أتوا يسألون عنها وهو تصرف بها ولم يخبرهم؟ هذا قبل سنة يا نظام، قبل كم سنة؟ 60. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. يلا نعم. طيب شكرا لك يا نيران، شكرا لك. طيب شيخ، الأخت المشاهد تقول بأنها في الصلاة الرباعية وفي التشهد الأول قرأت التحيات كاملة، تقول هل تسجد للسهو؟
لا تسجد للسهو، بل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول هو الأفضل، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على مشروعيتها في التشهد الأخير، واختلفوا في مشروعية التشهد الأول، وقول الراجح ما ذهب إليه الشافعية من أنها مشروعة في التشهد الأول كما أنها مشروعة في التشهد الأخير، واختار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذلك لعموم الأدلة، فإنه قد جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، يعني بقوله السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ولم يقل جعلوه في التشهد الأخير، يعني على أنه تشمل التشهد الأول والأخير.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ أحمد بن ليبيا سأل عن حلاقة الشارب، الشيخ حكم حلاقته؟
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحف الشارب وبإعفاء اللحى، قال أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرفوا اللحى، حفوا الشوارب، فأمر بحف، والحف غير الحلق، الحف هو يعني وفي بعض الروايات قص الشارب، يعني أن يأخذ من الشارب ويقص منه لكن من غير أن يحلقه ومن غير أن يستأصل جميع الشعر، وهذا هو القول الراجح. المسألة الأمر فيها واسع، يعني لو حلق شاربه لم يكن عليه حرج، وإنما الكلام في الأفضل، هل الأفضل أن يحلق شاربه أو الأفضل أن يحفه من غير حلق، حيث يعني لا يكون شاربه طويلا لكن يكون مخفوفا مخصوصا. القول الراجح أن الأفضل أن يحف شاربه من غير حلق، لأن الروايات لم ترد رواية واحدة بأحلق الشوارب ولا رواية واحدة، لا ضعيف ولا صحيح، إنما الروايات كلها بحف الشوارب قص الشوارب، هكذا وردت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله وددت أن يؤدب من يحلق شاربه، وكانت هذه المقولة يعني فيها شدة، فهذا يدل على أن يعني الأمر عنده واضح، أن السنة عنده واضحة، ومالك صاحب سنة، ولذلك نقول أن الراجح والله أعلم هو أن الأفضل حف الشارب وقص الشارب من غير حلقه واستئصاله، على أن حلقه ليس معصية، حلقه جائز، لكن الأفضل حفه من غير حلق.
أحسن الله إليكم الشيخ. حول الاتصال الأخت أروى من السعودية، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. هل يجوز؟ لحظة يا أروى، تقول هل يجوز؟ أها. السؤال الأول، أي السؤال الأول؟ تقول هل يجوز أن نسأل الله مغفرة للدنيا؟ طيب السؤال الثاني، غير واضح صوت يا أروى، السؤال الثاني أعيدني مرة أخرى. واضح السؤال، غير واضح السؤال أروى، أيضا ابقي معنا يأخذون الزملاء سؤالك. شكرا لك يا أختي أروى. دانيا من الأردن، تفضلي. السؤال. وجميع الأسئلة الثلاثة ما فوني ما تعني كما يجب. طيب يلا نبدأ فيديو هو يلا. وأجاب الشيخ. القضاء والقدر. طيب والسؤال الثاني. كيف؟ عندك 2013 مش 2013 عندي عندي تقول في عام 2013 رحمه الله. طيب هذا السؤال اللي سألت عنه طيب يا دانيا الذي أنت يبدو فهمنا نحن الذي توفي هو والدك أنت.
طيب أنا أقول يا محمد ما دام أنها قد سألت أجيب على أسئلة فالحلقة موجودة على اليوتيوب حتى
نعم صحيح.
لا تضرب يعني إجابات بعضها لبعض.
صحيح أنت سمعت الإجابة صح ولا لا؟
تجيب اليوتيوب
يا داني أنت تقول بأنك لم تسمع الإجابة ولا السؤال فيهم خطأ أم ماذا؟ تقول فيهم خطأ السؤال نبدو أنها عرضته يعني علينا وعرضتها ربنا. طيب الآن يا دانيا أنت تقولين بأن عمك توفي رحمه الله طيب عام 2013 وله لحظة وله ورثة له أولاد طيب ووالده موجود طيب تنازل لمن
لأحفاده
طيب أها أخوه يعني الله ولا أها ماذا؟ إيش؟ طيب تنازل لكم أيضا طيب والآن الإشكال في ماذا؟ كون هي تنازل لأحفاده أبناء عمك ولما تنازل لكم تقول هل من حقه هذا أو لا؟ هذا سؤالك
تنازل أحفاده بكم؟
بنصيبه هو
بنصيب والده المتوفى؟ طيب
يعني هو أخطأ هذا طبيب أخطأ في تشخيص مرض. أها طيب طيب وكذب في ماذا؟ ومن قال بأنه أخطأ؟ يعني هناك ما يثبت؟
طيب هل كان بسبب إهماله مثلا؟
طيب تسمعين إن شاء الله الإجابة يا دانيا شكرا لك. ألفتم شوي من السعودية فضلك. السلام ورحمة الله فضلك.
السؤال
الأول اللي يمنعك منه أبو زوجك؟ أبو زوجك وين؟
طيب لماذا
يعني؟ لزيارة أهلك جدا؟ ما تطمعين أبدا؟ اسمعين الإجابة يا أم شوف توجيه الشيخ في هذا شكرا لك. الأخت صالح.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل صالح.
أهلاً.
طالما هذه ستعطي هدايا لجميع المعلمات. طيب هو السؤال الأول يا مصالح، يعني أنتم تريدون تقديم هدية للمدير، هذه المدير هي مسؤولة عن الأداء الوظيفي لكم. تم تقديم إن شاء الله توجيه الشيخ. شكرا لك يا مصالح. إذن شيخ عود للأخ أحمد من ليبيا، يقول بعض الأئمة أحيانا قد يكرر آية في سورة الفاتحة لسبب انقطاع نفسه أو حشر، جحل الإشكال في هذا؟
الأول في هذا واسع، خاصة إذا كان معذورا.
نعم.
يعني عاد قراءة الآية لانقطاع نفسه أو لتردده أو لأي سبب من الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأول سورة المؤمنون في صلاة الفجر فأخرته ساعة فركع، فالإمام قد يعرض له، يعرض له عوارض الإمام بشر، فإذا أعاد الآية لأي سبب أو حتى لنسيانه، من أحيانا قد ينسى الآية أو يخطئ في قراءتها فيعيدها أو يعيد الآية قبلها، لا بأس بهذا، الأمر في هذا واسع.
نعم الحمد لله. الأخت نضال من العراق تقول بأن والدها عندما كان في 13 من عمره يا شيخ وجد مبلغا من المال وتصرف به، وأتى صاحبه يسأل عنه ولم يخبره، الآن تقول هل هو آثم؟ ماذا يفعل؟
يتصدق بمثل هذا المبلغ عن صاحبه وتبرأ ذمته إن شاء الله تعالى بذلك.
الحمد لله. وهي قالت يعني هو مبلغ زهيد 4 دنانير حتى لو كان الشيخ يعني مبلغ زهيد.
إذا كان هذا المبلغ وجده لقطة كانت لا تلتفت لهمة أوساط الناس فلا شيء عليه، لأن اللقطة إذا كانت يسيرة لا تلتفت لهمة أوساط الناس فيجوز أخذها بدون تعريف. أما إذا كان المبلغ تلتفت له همة أوساط الناس في ذلك البلد حيث يكون ملفتا للنظر، فإنه في هذه الحال يجب عليه معرفة المبلغ، وما دام أنه قد تصرف فيه فاستطاع أن يوصله لصاحبه فعل، وإن لم يستطع تصدق بمثله عنه. ولا أدري عن هذا المبلغ 4 دنانير والسائلة في العراق حتى تلتفت لهمة أوساط الناس أم لا، لكن الجواب على هذا التفصيل. يعني عندنا مثلا في المملكة هنا يعني إلى ما دون 50 ربما لا تلتفت لهمة أوساط الناس، لكن إذا وصل المبلغ 50 فأكثر تلتفت لهمة أوساط الناس، يجب تعريف هذه النقطة. لكن هذا يختلف اختلاف البلدان واختلاف أيضا حالة الناس من جهة الرخاء أو ضيق العيش أو نحو ذلك، فنضع القاعدة ويعني الأخوة يطبقونها هناك بحسب أحواله. إذا كان مبلغ مما لا تلتفت لهمة أوساط الناس فلا شيء عليه، إذا كان مما تلتفت لهمة أوساط الناس فالواجب عليه أن يوصله لصاحبه فإن لم يمكن فيصدق بمثله عنه.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني تقول بأنها نذرت أن تذبح حشاة لوجه الله تعالى، كيف تسأل؟ تقول أن تذبحها مثلا أم في البيت أم تطبخ أم ماذا يا شيخ؟
نعم تذبح هذه الشاة وتوزع لحمها على الفقراء ولا تأكل منها
في أي مكان،
أي مكان شرطا، نعم. لأنها إنما نذرت ذلك لأجل الصدقة بها على الفقراء والمساكين.
نعم.
فتذبح هذه الشاة تسمي عليها تذبحها أو توكل من يذبح عليها.
نعم.
وتتصدق بجميع لحمها على الفقراء والمساكين ولا تأكل منه شيئا.
الحمد لله. السلام عليكم. أخت أروى من السعودية تقول هل يجوز قبل السلام يا شيخ أن تسأل في التحيات في آخر الصلاة أن تسأل الله من خير الدنيا حتى يسلم الإمام؟
إذا كانت الصلاة صلاة فريضة،
نعم.
هذا هو
هي فريضة، نعم.
فإنها تسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة،
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسعود لما ذكر التشهد قال بعد ذلك ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. ولكن أن تقصر دعاءها على أمور دنيوية في صلاة الفريضة هذا محل نظر، فإن الله تعالى ذم من يقصر دعاءه على الدنيا فقط، قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. على المسلم أن يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، وأن لا يقصر دعاءه على الأمور الدنيوية فقط خاصة بصلاة الفريضة. قد يكون في غير صلاة الفريضة الأمر واسع، غير صلاة الفريضة يعني ربما يعرض الإنسان حاجة دنيوية فيدعو الله تعالى ويسأله إياها. وأيضا ورد على النبي عليه الصلاة والسلام في خارج الصلاة أنه دعا بأمور دنيوية محضة. لما دعا لأنس بن مالك قال اللهم أكثر ماله وولده وأعط العمرة، هذه كلها أمور دنيوية، لكن قال مع ذلك وفر لله هذا أمر أخروي. فالأحسن هو الجمع بين أمور الدنيا والآخرة. ولذلك كان أفضل الأدعية التي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم منها رب لا تجعل الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فانظر هذا الدعاء كيف جمع خير الدنيا والآخرة. ونقول الأخت الكريمة اجمعي بين الدعاء بأمور الدنيا أو الآخرة، أو أنك في الصلاة الفريضة احصر الدعاء في أمور الآخرة فقط. وأما أن تحصر الدعاء في صلاة الفريضة في أمور الدنيا فقط فهذا من لا يدري.
نعم شيخ. دانية من الأردن سألت عن الفرق بين القضاء والقدر.
لا في سبق أن أجيب عن هذا السؤال.
لا هذا لا شيخ، هو السؤال الثاني أنا توحد.
القضاء والقدر أولا هو من أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة، وتؤمن بقضائه وقدره. القدر متعلق بكتابه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
نعم
والله مستحيل. فنظر إلى عظمة الرب عز وجل، كيف أنه كتب مقادير كل شيء، كل شيء مكتوب. أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال مما أكتب؟ قال ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجاء القلم بكتابة ما هو كائن إلى قيام الساعة. أمر إلى العظمة، كيف يعني أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأما القضاء فهو تقدير الله عز وجل، هو الذي قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هو يعني إذا القضى أن الله تعالى أمر الشيء بأن يكون فيكون. والقدر متعلق بالكتابة.
حسنا لك تقريبا 3 دقائق شيخ ملكونا. يعني سؤالها الثاني عن عمه الذي توفي شيخ كما ذكرت عام 2013 وله أولاد ووالده موجود على قيد الحياة، تقول بأن جدي تنازل عن نصيبه من رفض أبنائي لأحفاده، وتقول عندما توفي والدي جدي لم يتنازل لنا نحن عن نصيبه.
أما بالنسبة لوالدهم فالتنازل لا معنى له، لأن والدهم سيرث من أبيه، سيرث من أبيه سواء تنازل أو لا تنازل، لا قيمة لهذا التنازل. وأما أحفاده فأحفاده لا يرثون من جدهم، الأحفاد لا يرثون من جدهم، هم محجوبون بعمهم. فهو لما تيه سنة تنازل وهو في الحقيقة وصية، فهذا الجد أوصى لأحفاده بنصيب أبيهم. إذا كان نصيب أبيهم
لا أوصى لأحفاده
بنصيب أبيهم متوفى،
لا نصيبه هو نصيب الجد يا شيخ أعطاه للأحفاد
كاملا.
نعم أعطاه للأحفاد.
إذا كان نصيب جد كامل أعطاه للأحفاد فلا ينفذ منه إلا الثلث.
أحفاد المتوفى،
أحفاد المتوفى،
أبناء المتوفى عفوا،
أحفاد الجد.
نعم أحفاد الجد
أبناء المتوفى.
نعم
لا ينفذ منه إلا الثلث، لأن هذا التنازل هو فيه معنى الوصية، والوصية لا تزيد على الثلث. قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث هو ثلث كثير. وعلى ذلك فالأحفاد يعطون ثلث تركة على الجد، وما بقي يكون بقية الورثة. قد ذكرت والدها ولدها، هناك ورثة آخر غير والدها أم لا؟ لكن نقول إن الأحفاد له الثلث والباقي يوزع ويقسم بينهم قسمة الميراث بين الورثة، بين ورثة هذا الجد المتوفى.
نعم سمح لك تقريبا دقيقتان نختم شوي. شيخ أهلها في الكويت وزوجها يمنعها من زيارتهم، ووالد زوجها يمنعها من زيارة جدتها، تقول لي أن أحتال عليه وأكذب أقول أنني ذاهب المستشفى حتى أصل جدتي التي تسكن قريبة منها؟
أولا لا يجوز لا لزوجها ولا لوالد زوجها أن يمنع هذه المرأة من زيارة أهلها من والديها وجدتها، لأن ذلك من قطيعة الرحم ومن العقوق، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، فزوجها بذلك آثم، كذلك أبو زوجها آثم، خاصة أنها تملك السبب يعني ممكن يتقول مجرد أنها لا يريدها أن تخرج من البيت، يعني جواب نعم غير مقنع ونوع من التسلط، فلها أن يعني تذهب ولو لم يأذن لها بذلك، لكن تذهب مع محرم، تذهب مع محرم ولها أن تحتال بطريقة بحيث لا تزعجهم بذلك
ويلحقها ضرر.
نعم لا 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 يعني تتأول في هذا أو أنها يعني تطلب من يقنعهم بذلك ويقول له مثل هذا الكلام وهذه فتوى. نعم
حسنا لك دقيقة الأخيرة لكم صالح، تقولهن معلمات يعني تم ندبهن لهذه المدرسة وسيعودن إلى مدارسهن والأداء الوظيفي قد انتهى ويريدن تقديم هدية للمديرة، هل لهن ذلك شيخ؟
الأداء الوظيفي قد رفع لكن المسؤولية باقية، وأن المعلم من هؤلاء المعلمات قصر
صحيح
تغيبت حسن لازالت المعلم مسؤولية المديرة قائمة فلا يهدين لها حتى يعدن لمدرسة هنا الأولى يعني كنا صادقة في التودد فيهدين لها بعدما يرجعن لمدرستهن الأولى
يعني ينتظر حتى العام القادم بداية العام القادم
نعم ينتظر حتى بداية العام القادم وحتى تنتهي مسؤولية هذه المديرة عنهم فهي لازالت مسؤولية قائمة
وقبول الهدايا من هذه الطالبة يا شيخ
وقبول قبول
للجميع يا شيخ
حتى هذا أبلغ وأولى بالإثم لأن بعض الطلاب يهدي للمعلمين ويكون معلم هدية للجميع
نعم
كونه جميع أو لواحد لا يختلف الحكم
نعم
لا يجوز للطالب أن يهدي
إذا المعلمة ما تقبل الشيخ الهدية هذه
ما تقبل المعلمة ينبغي إنشاء هذا الحكم
نعم
المعلم والمدير والمسؤول لا يجوز أن يقبل الهدية ممن له سلطة عليه أو تقييم له
نعم
فكلام هذه يطول لكن أراك تشير الآن
نعم صحيح الوقت انتهى يا شيخ لكن بإذن الله نحن نقول لأم صالح ولأخواتنا جميعا لأنه في حلقة قادمة يكون هناك تفصيل حول هذا
إن شاء الله
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خير وإذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية شكرا الله لكم يا شيخ
وشكرا لكم وأنتم مشاهدين
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام شكرا للزملاء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تساهل الكثيرين يا شيخ
لا يجوز للإنسان أن يجعل الطلاق يمينا لتأكيد الأمر لنفسه أو لغيره لأن هذا من الحلف بغير الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والأمر الثاني عدم جواز التسارع في إطلاق لفظ الطلاق لأن الطلاق إنما جعل وسيلة لعلاج وليس وسيلة للتهديد أو لتحقيق الإنسان لمراده وبالتالي هذا الفعل من المحرمات وأما بالنسبة لليمين المعلق على أمر المستقبل فالعلماء لفظ الطلاق المعلق على أمر المستقبل إذا لم يقع فلا يقع به طلاق وإذا وقع فالعلماء فيه ثمانية عشر قولا أشهرها أربعة منهم من يقول بأن هذا إظهار
نعم
هو منهم من يقول بأنه طلاق منهم من يقول هو يمين ومنهم من يقول هو على حسب نيته
نعم.
والذي يظهر أنه يمين فتجد فيه كفارة اليمين وأنه ليس بطلاق
نعم أحسن الله عليكم الأخ عمر من الجزائر سأل عن الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة يا شيخ هل تعاد الصلاة؟
نعم اللحن على نوعين
نعم
نحن الجري الذي يغير المعنى تعاد الصلاة خلفه
نعم.
واللحن النوع الثاني اللحن الخفي الذي لا يغير المعنى وما ذكرته من التشديد في إياك هذا ليس من اللحن
نعم.
الجري
نعم. وسؤاله
صحيح من أقوال
أحسن الله عليك سؤاله يعني بالنسبة للعمرة أو الحج إذا أراد يا شيخ أن يعتمر أو أن يحج ويدفع المال مقسطا تكلفة الحج والعمرة
لا بأس في مثل هذا
نعم.
يعني إذا اتفق على أنهم يرسلونه إلى المشاعر ويمكنونه من أداء العمرة على أن التذكرة تدفع قيمتها مقسطة فهذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه
الحمد لله السلام عليكم أخت نور تقول حين نكون في المسجد ننتظر الإقامة بعض الأخوات تدخل وتصلي وحدها وتقول لا جماعة على المرأة وتخرج فهل فعلها صحيح؟
الأفضل في حقهن في المسجد
نعم.
أن ينتظرن الصلاة ينتظرن صلاة الإمام
نعم.
ويؤدينها جماعة وذلك لأن هذا هو المأثور من عهد النبوة كان
نعم.
النساء يدخل فينتظر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلين معه فما فعلته هذه المرأة هذا خطأ.
نعم.
وهو مخالف للسنة الإقرارية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم حسن الله عليكم. الأخ أبو إياد يقول عنده قطعتان من الأراضي ينوي يا شيخ بيعهما، يقول وبقيمتهما سأشتري أرضا وأبني بيتا ولكنها لم تصل للسعر الذي أريده، هل عليه زكاة؟
نعم يجب عليك أن تزكي هاتين الأرضين.
نعم.
وذلك لأنك تنوي بيعها وقد عددت العدة لذلك.
نعم.
وكان عليك أن تقيمها في يوم تمام الحرم ثم تخرج زكاتها بناء على ذلك.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا سؤال حول قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك عند النوم كل ليلة.
هذا من الأمور المشروعة. وقد ورد أن سورة تبارك تشفع لرجل كان يقرأها.
نعم أحسن الله إليكم. هنا أيضا سؤال من إحدى الأخوات تقول هل يجوز أن نبدأ بالصلاة حال شروع المؤذن في رفع الأذان أم ننتظر حتى ينتهي؟
نعم يجوز ذلك لأن المؤذن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت.
نعم.
وإن كان الأفضل أن ينتظر الإنسان حتى يجيب المؤذن.
نعم.
يعني إجابة المؤذن عمل صالح في ثواب كبير.
نعم.
ويستغفر له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم.
فاختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن. أحمد الشافعي يقول بأن إجابته مستحبة وليست واجبة، وعند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة أن إجابة المؤذن من الواجبات التي يأثم بها صاحبها.
نعم.
إذا لم يفعل
أحسن الله إليكم. هنا سؤال من أختنا يا شيخ حول سجود التلاوة والشكر للمرأة وهي كما ذكرت يعني معها العذر الشرعي. شيخ
هذه المسألة مبنية على هل سجود الشكر والتلاوة صلاة كما قال الجمهور، وبالتالي لا يجوز للمرأة الحائض أن تسجد لأنها ممنوعة من فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذي الصلاة أيام أقرائك، أو أن السجود ليس صلاة وبالتالي يجوز فعله مع العذر، احتمال المرأة بذلك يعني أحوط لها وفيه خروج من خلاف هذه المسألة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا أحد الإخوة يقول أوصتني عمتي قبل وفاتها بأن أضحي عنها من مالي، هل أنا ملزم بتنفيذ هذه الوصية؟
يستحب لك ذلك وتؤجر عليه أجرين.
نعم.
ولكنك لست ملزما بهذا لأنها لا تملك شيئا في مالك وليس لها ديون.
نعم.
عليك في ذمتك، وبالتالي لا يلزمك تنفيذ الوصية وإن كان ذلك على سبيل الاستحباب.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول ركع الإمام قبل أن أكمل قراءة الفاتحة في السرية فأتممت الفاتحة ورفع من الركوع قبل ركوعي ولم أقضي تلك الركعة.
نعم أخطأت بهذا الفعل، كان الواجب عليك متابعة الإمام في الركوع ولو لم تكمل الفاتحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا.
نعم.
وقراءة الفاتحة هي مأموم واجب، لكن المأموم إذا لم يتمكن منها جاز له أن يتركها.
نعم.
فما لو جاء والإمام في الركوع دخل معه واحتسب تلك الركعة.
نعم.
وهكذا إذا ركع الإمام قبل أن يكمل المأموم قراءة سورة الفاتحة حينئذ نقول بأنه يركع معه.
نعم.
ولا ينتظر. وأما إذا تحلف عن ركنين وتأخر عن ركنين مع الإمام فعليهم يأتي بركعة بدل تلك الركعة إذا كان الفاصل قريبا.
نعم.
وإلا وجب عليه إعادة الصلاة تامة.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد الشيخ يقول بأنه حريص على الوتر في كل ليلة، يقول قد جاء في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هو يوتر في أول الليل يخشى أن لا يستيقظ. الشيخ
عمله جيد وأحسن بذلك العمل، وإذا قام من آخر الليل فلا بأس أن يصلي شفعا.
نعم.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر
ثم صلى بعده ركعتين كما ورد ذلك في حديث ابن عباس الصحيح.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا أختم بهذا السؤال يا شيخ. الأخ أبو عمر يقول بأنه اعتمر وبعد طوافه لم يصلي ركعتين.
ركعة الطواف مستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلوات قال 5 صلوات من اليوم والليلة ولم يذكر منها ركعتي الطواف. وبالتالي لا حرج على هذا السائل في كونه لم يأتي بركعتي الطواف.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إلى مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت. شكر الله لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشتري وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا ببقاء. شكر الله لكم يا شيخ.
بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك كما أسأله جل وعلا إخواني وزملائي من المخرج والفنيين التوفيق بكل خير، وملأ الله قلوبهم سعادة وتقوى وإيمانا كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ويردهم إلى دينه ردا حميدا ونجمع كلمتهم على الحق ونوفق ولاة أمورنا بكل خير ونجعلهم من أسباب الهدى كما سأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لأمورها. اللهم وفق كل من شاهدنا لكل خير. اللهم افتح لهم أبواب الخيرات واجعلهم من أهل المسرات وارفع درجاتهم في الجنات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على رسول الله. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. امتد الشكر للزملاء. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.